بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق شروط الأذان التي لا يصح الأذان إلا بها في بعض خلاف ما ماذا ذكرنا أمس؟ طيب، ها، النية. ما معنى النية؟ أي أن ينوي بهذا النداء الإعلام بدخول وقت الصلاة تعبدا لله سبحانه. دليل اشتراطها الثاني دخول الوقت، وما الدليل على اشتراطه؟ ها، الحديث معل، نعم، أمره أن يعلن، لكن الحديث ضعيف معل. سبق معنا أن الحديث فيه إعلان، ذكرنا أمس دليلا صريحا صحيحين، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة، ما معنى حضرت الصلاة؟ حضر الوقت. ها، الثالث أن يكون باللغة العربية لأنه شرع بها. بعض الشافعية فصل، ما هو التفصيل في الأذان بغير العربية؟ ها؟ إن كان يؤذن لجماعة وفي الجماعة من يحسن العربية فلا يصح الأذان ولا يجزي بغير العربية. وإذا كان يؤذن لنفسه وهو يجيد العربية أيضا وأذن بغيرها لا يجزي عنه، فإذا كان لا يجيدها لا يجزي عنه. ثلاثة، الترتيب بين كلمات الأذان، يأتي بهذا الترتيب المعروف، يبدأ بالتكبير ثم الشهادتين ثم الحيعلتين ثم التكبير ثم التهليل. فإذا خالف بين ترتيبها ها لا يصح أذانه. والدليل عليه أن هذا الأذان شرع مرتبا، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين مرتبا، فمن عمله على غير ترتيبه كان محدثا. أيضا ها أن يكون الأذان خاليا من اللحن الذي يغير المعنى. لماذا غيرت هذا القيد الذي يغير المعنى؟ نعم، لأن اللحن نوعان، لحن يتغير به المعنى وهو الذي يبطل الأذان ولا يصح، ولحن لا يتغير به المعنى وهذا لا يبطل به الأذان وهو مكروه. أيضا ها الموالاة بين ألفاظ الأذان، ما معنى الموالاة بينها؟ أي المتابعة بينها وعدم الفصل، إلا إذا كان هناك فاصل اضطراري ولا يمكنه دفعه ولم يطل الفصل أشكال. زاد بعض العلماء أيضا هذا رفع الصوت حتى يسمع غير الحاضرين، وفي خلاف. طيب، نأخذ بعض مستحبات الأذان. قرأنا في الدرس السابق شروط الأذان، ذكر أهل العلم رحمهم الله أمورا قد جاءت بها الأدلة أنه يستحب فعلها في الأذان. الأمر الأول أن يكون المؤذن على طهارة من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. لما في سنن أبي داود في سند صحيح وتقدم معنا الحديث عن المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. هذا الشاهد منه: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. ومن ذكر الله عز وجل النداء بكلمات الأذان، فيستحب له التطهر. جاء حديث صحيح أو جاء حديث صريح في منع من ليس بمتطهر من الأذان، وما أخرجه الترمذي من طريق معاوية ابن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة في سنن الترمذي برقم 200، من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. والحديث ضعيف، معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف، والزهري لم يسمع من أبي هريرة. بل جعل هذا الحديث مرفوعا منكر، فقد رفعه هذا الصدفي ضعيف معاوية بن يحيى، وخالفه يونس بن يزيد الأيلي فرواه عن الزهري عن أبي هريرة موقوفا، أخرجه الترمذي عقب الحديث الأول برقم 201، أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي هريرة رحمه الله، من قوله أنه قال: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. فأيهما أرجح، المرفوع أو الموقوف؟ الموقوف، فإن يونس بن يزيد أرجح، بل هذا الصدفي ضعيف، فجعله مرفوعا منكر. خالف يحيى أو معاوية بن يحيى الصدفي فيه غيره، ومعاوية ضعيف. طيب بقي الموقوف ما حاله؟ ما سبب ضعفه؟ الانقطاع، نعم، فهو لم يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، لا يؤذن إلا متوضئ. الراجح أنه موقوف، وقد صحح الموقوف الترمذي في السنن وغيره، قال والموقوف أصح، ومع كونه هو الأرجح فسنده ضعيف للانقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة، فرواية الزهري عن أبي هريرة مرسلة. طيب لكن بقي معنى دليل المسألة، ما هو؟ أنه يستحب الأذان على طهارة. الحديث الأول: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. فإن أذن على غير طهارة، لو أن مؤذن أذن على غير طهارة، هل يجزئه الأذان؟ عامة العلماء على أنه يجزئه، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر. قالوا لأنه لم يرد دليل يوجب الطهارة، لم يرد دليل يوجب الطهارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن ذلك الأذان فهو من ذكر الله. جاء عن إسحاق بن راهويه وهو رواية عن أحمد أنهما قالا إذا أذن الجنب وجب عليه أن يعيد الأذان، قالوا إذا أذن الجنب أعاد الأذان، وقول إسحاق وهو رواية عن أحمد ليست مشهورة، غيرها أشهر منها. على كل، الأذان على طهارة أكمل وأفضل، وإذا أذن على غير طهارة فأذانه صحيح ومجزئ لعدم الدليل الذي يدل على اشتراط الطهارة للأذان، وهذا اختيار ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، قال ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة لأن الجنب ليس بنجس، إلى أن قال والأذان على الطهارة أحب إلي، والأذان على الطهارة أحب إلي، والاختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء أن الأذان على طهارة أكمل وأفضل. فإن أذن على غير طهارة، أذن وهو محدث، صح أذانه وأجزأه لعدم الدليل الذي يدل على إيجاب التطهر للأذان. هذا الأمر الأول مما يستحب في الأذان، ما هو؟ أن يكون المؤذن على طهارة. الأمر الثاني مما يستحب في الأذان أن يؤذن المؤذن قائما، يؤذن وهو قائم، لما جاء في صحيح البخاري ومسلم في حديث ابن عمر حين قدم المسلمون المدينة فتشاوروا كيف يجتمعون للصلاة، وقال بعضهم اتخذوا قرنا فقرن اليهود، قال بعضهم ناقوس مثل ناقوس النصارى، فقال عمر أولى تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، هذا الشاهد من الحديث يا بلال قم فنادي بالصلاة، فأمره صلى الله عليه وسلم بالقيام وأن ينادي بها قائما. ومثله حديث أبي قتادة في الصحيحين حين نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، جاء في لفظ للبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. الشاهد قوله قم، أيضا جاء في سنن أبي داود ومصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال أي في الأذان، مرت بهذا الأحوال. قال: وحدثنا أصحابنا، كذا في لفظ أبي داود، حدثنا أصحابنا، ولفظ ابن أبي شيبة: وحدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه تبين قوله أصحابنا أن المراد أي الصحابة رضي الله عنهم. فذكر الحديث في قصة رؤيا الأذان، قال: فجاء رجل من الأنصار، كذا في رواية أبي داود، فجاء رجل من الأنصار، جاء في رواية ابن أبي شيبة قال: فجاء عبد الله بن زيد، فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا، أي تقدير الكلام، إني لما رجعت رأيت رجلا، وكان السبب أني ما رأيت من اهتمامك، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، فقام على المسجد فأذن. هذا لفظ أبي داود. لفظ ابن أبي شيبة قال: فقام على حائط، فقام على حائط ثم قعد قعدة أو قعدة، ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها، أي مثل الكلمات الأولى، برقول ثم قام. هذا الشاهد من الحديث: كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، وفي مصنف: فقام على حائط ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها، أي مثل الكلمات الأولى، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة. فهذا الحديث في أن عبد الله بن زيد حين رأى رؤيا الأذان كان الذي رآه يؤذن قائما، وفي رواية أنه قام على الحائط، وفي رواية أنه قام على بقايا حائط، قد كان حائطا مهدما، قال: فصعد على بقاياه، لفظ آخر معناه أنه صعد على بقايا ذلك الحائط، مع أنه لم يبق منه إلا شيء يسير، ومع ذلك صعد عليه. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله عدم الخلاف في استحباب الأذان قائما، قال رحمه الله في الأوسط، قال: ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم، ولم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم، قال: إلا من علة، أي مرض، فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسا إلى أن قال. قال: وقال عطاء وأحمد: لا يؤذن جالسا إلا من علة. وكره الأذان قاعدا مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: يؤذن وهو جالس من علة وغير علة، والقيام أحب إلي. الحاصل من هذا أن الأذان قاعدا هو أن الأذان قائما هو السنة، الأذان قائما هو السنة كما في الأحاديث السابقة. فإن أذن وهو قاعد فأذانه صحيح، ولا دليل على بطلان أذانه،
سواء كان من علة أو من غير علة. وقد عزل النووي رحمه الله في المجموع هذا القول إلى الجمهور أن السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا أو مضطجعا صح أذانه ولا دليل على بطلانه سواء كانت به علة أو لا. مثل هذا الأذان راكبا قاعدا أو راكبا، راكبا على بعير أو سيارة جائز، وقد صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم. قال ابن المنذر رحمه الله قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبا أذن أو نازلا، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا عن أحد من أهل العلم، ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا عن أحد من أهل العلم. لأنه قريب من معنى القيام، فالقيام لأجل أن يرتفع وأن يبرز يسمعه الناس. فإذا ركب على راحلة ونحو ذلك كان هذا قريبا من معنى القيام. أيضا من مستحبات الأذان أن يكون المؤذن مرتفعا على مكان عال، أن يكون المؤذن في حال الأذان مرتفعا على مكان عال، ودليله الحديث السابق حديث أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فقام على حائط أي ارتفع. وأيضا مما يدل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين واللفظ لمسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال ابن المنذر رحمه الله وقوله ينزل هذا ويرقى هذا يدل على أن أذانهما كان على منارة أو على شيء مرتفع. وأيضا مر معنا حديث عقبة بن عامر في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويقيم لها، يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويقيم لها، يقول الله انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم قد غفرت له قال أدخلته الجنة. والشظية كما مر معنا هي القطعة المرتفعة في رأس الجبل، قال الشظية أي جزء وقطعة من الجبل مرتفعة عن غيرها. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الأذان قال وفيه إشارة إلى استحباب الأذان على المكان المرتفع ولو على الجبل، أن يقول ولو كان على جبل يقول يستحب أن يصعد على أعلى مرتفع، وفيه إشارة إلى استحباب الأذان على المكان المرتفع ولو على الجبل. وقد نقل النووي رحمه الله في المجموع عدم الخلاف في استحباب الأذان من مكان مرتفع. لهذه الأدلة ولغيرها من الأدلة. طيب، مع وجود هذه المكبرات للصوت هل ما زال للارتفاع حاجة؟ سواء ارتفع أو لم يرتفع ماذا؟ المعنى واحد. فالأذان على المكان المرتفع مع هذه المكبرات صار لا يحتاج إليه، لأن القصد من الارتفاع ما هو؟ تبليغ الصوت إلى مكان بعيد وإسماع من ليس بحاضر في المسجد. فإذا حصل بدون ذلك يكفي. فإذا لم توجد هذه المكبرات، كأن يكون انطفأت الكهرباء أو تعطلت هذه الأجهزة، يستحب ماذا؟ يستحب أن يرتفع، أن يرتفع على مكان عال حتى يسمع الناس. ها؟
هل يستدل في هذا على فعل المنارة؟
هذا فيها خلاف بين العلماء المعاصرين. تفضل يا أخي. لكن هي ما جاءت هذه في الأدلة، هي من كلام العلماء أنه على شيء مرتفع. بعضهم استدل لها بالآية في بيوت أذن الله أن ترفع، قالوا من حق البيوت بيوت الله أن ترفع على غيرها. ومن العلماء من ينكرها ويرى أنها من المحدثات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على فعلها ولم يفعلها، ولا يعلم أنه كانت لهم منارة، لكن كان يصعد على شيء مرتفع. أما الصعود لا شك أنه كان يصعد، وإن شاء الله تحتاج مزيد نظر هذا في إثباتها ولا إنكارها. قال أهل العلم،
قال
أهل العلم في جوازه بل استحبابه. إن شاء الله. هو بعضهم استدل بالآية الألباني أظن. الآن صراحة صار فيها ماذا؟ تكلف، وصار فيها مباهاة، وصار فيها تبذير. ربما المنارة بقيمة المسجد. ها؟ تجد مسجد يبنون 10 في 10 متر ثم يعمل منارة 8 دور، كان يستطيع عمل المسجد ماذا؟ 20 متراً في 20 متر. نعم، أو يبني مسجد آخر. أحسن. يحتاج إن شاء الله ننظر هذا زيد النظار. ها؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي في الدرس. قال إشكال: هل ما زال حرف الرأس إلى اليمين واليسار في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح مع وجود المكبر الصوت مشروعا؟ سيأتي إن شاء الله هذا. قال: هل الأذان مضطجع محدث لم يرد على أحد من السلف أم ماذا؟ لا دليل على القيام على إيجابه، قصد على إيجابه، إلا على استحبابه فالأدلة كثيرة. إذا أذن بعض العلماء كرهه، ولكن يصح الأذان، لا دليل على بطلان أذانه. بلا شك هو قلنا هذا هو السنة، لكن لو أذن قاعد نقول له أذانك باطل. سهل إن شاء الله. قال: هل اللحن الذي يغير المعنى يبطل الأذان وإن كان غير متعمد؟ نعم، الذي يبطل المعنى ويغير المعنى الأذان غير صحيح ولا يجزي الأذان. قال وإذا تكلم بكلام في الأذان وليس اضطراريا فهل يبطل الأذان أم يواصل؟ إن طال الكلام هذا حتى خرج عن هيئته أذان يبطله. لا طال حتى خرج عن هيئة الأذان وصار الفصل بين كلمات لم يوالي بينها فلا يصح الأذان. قال بعض الإخوة يذهب دعوة كل جمعة والمؤذن يؤذن قبل الوقت، فكيف يتعامل مع هؤلاء المؤذنين؟ يعلمه أن الوقت ما زال لم يحضر وأنه لا يجوز الأذان إلا إذا دخل الوقت، على خلاف في الجمعة سيأتي إن شاء الله في موضعه. يقول هل يجب على المؤذن أن يضع أصبعه في أذن أثناء الأذان؟ أما الوجوب فلا، والاستحباب إن شاء الله سيأتي، ما زلنا نذكر